بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، سنكون معكم على مدار ساعة. أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
إيران تتوعد بالرد على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق.
كشف تفاصيل جديدة حول هجوم كروكوس الإرهابي.
وجماعات كييف النازية تطوق مدينة خاركوف شرق أوكرانيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ التفاصيل مما علق به الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث قال إنه على الصهاينة أن يعلموا أنهم لن يحققوا أهدافهم الشريرة بمثل هذه التصرفات اللا إنسانية، وهم يشهدون يوما بعد يوم تعزيز جبهة المقاومة واشمئزاز وكراهية الأمم الحرة لطبيعتها غير الشرعية. هذه الجريمة الجبانة لن تمر دون رد. الكيان الصهيوني يلجأ إلى الاغتيالات الجبانة بعد هزيمته وفشله المتكرر أمام عزم مجاهدي جبهة المقاومة، وأكد أن الاعتداء الوحشي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية هو جريمة إرهابية جديدة وانتهاك للقرارات الدولية.
بدورها قالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن المجلس اتخذ القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على المبنى والذي أسفر عن مقتل قائدين بارزين في فيلق القدس الإيراني وخمسة من مرافقيهم.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين في سوريا وخمس ضباط من مرافقيهم إثر الغارة الإسرائيلية، فيما أكدت وزارة الدفاع السورية بأن إسرائيل وجهت ضربة جوية للقنصلية الإيرانية ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية تعد انتهاكاً لأسس القانون الدولي وعملاً عدوانياً.
وقال شهود عيان لسبوتنيك عن اللحظات الأولى لهذا الهجوم:
صار الاستهداف العدواني على البناء اللي جنب السفارة، استقبلنا عدد من المرضى، عملنا الإجراءات الأول الإسعافات الأولية كاملة من صور شعاعية وتحليل لازمة، فحوصات لازمة، تم قبول بعض المرضى وتم تخريج بعض المرضى بعد تلقيهم العلاج الكامل. المرضى أغلبهم كانوا سوريين، ما في عنا مرضى أجانب كانوا أبدا. الإصابات كانت في عنا شظايا، في كان عنا ردود كسور، كان في عنا نزوف واضحة وصريحة، وتقريبا هذا كل شيء كان تقريبا.
كنا حدود الساعة 4:30 قاعدين عم نشتغل، يعني فجأة سمعنا صوت ضرب كان بعيد أول شيء، بعدين قوي الضرب، طلعنا لنشوف شو فيه، يعني هي كانت أكثر من ضربة، يعني شيء 6-7 ضربات كانوا، وطلعنا لنشوف لقينا أنه في ضرب إجا جرحى لعنا، ويعني هذا اللي كل اللي صار. هاي منطقة مدنية بحتة، يعني ما في هون ورانا سكان وهون سكان، وهاي كل سكان عاديين، يعني ما في أي منطقة أمنية هون يعني أو كذا، هي سفارة دبلوماسية بالأخير ما تعد منطقة أمنية.
نزل استهداف إسرائيل جوي إسرائيلي على مبنى مدني، يعني قنصلية، هو مبنى أول شغلة دبلوماسي، وتحت منه طبعا في مكاتب، مانو يعني مانو مبنى عسكري أو شيء، مبنى دبلوماسي ملاصق لسفارة وملاصق لمشفى الرازي وملاصق لبناء كمان حكومي مدني، عرفتي؟ ما يعني انفجار صار، وكنا نحن متواجدين يعني بقلب يعني وسائط النقل المدنية، وصار في يعني أذية كبيرة للمدنيين وأذية بالمبنى اللي أنت شايفتي، ونحن بنتمنى من رب العالمين أنه ما يكون في شيء تحت الأنقاض، لا دبلوماسيين إيرانيين، لا موظفين سوريين، لا شو، يعني بنتمنى كل التمني ما يكون يعني تحت هالأنقاض بعد عمليات البحث، أنه أي شهداء أو أي طرف لا مدني لا دبلوماسي. أما بالنسبة لمبرر الضربة ما عرف فيها، يعني ما عندهم أي مبرر للضربة،
احنا شو بالمبنى ما سمعنا غير صوت صاروخين. اول شيء طلعوا من اتجاه من هذا الاتجاه، بعد ما طلعوا الصاروخين ما في خمس ثواني طلع الصاروخ الثالث، الصاروخ الثالث ما في ثانيتين طلع الصاروخ الرابع وراهم، كانه هذول راجمي راجمي الصواريخ، بس نوعيه الصواريخ هذول حبيبات متفجره، يعني ما في خمس ثواني طلع بلش يطلعوا متفرقعات من قلب الصواريخ.
وللخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإيراني الدكتور محمد حسين خليق. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود، وبداية ما سبب هذا الاستهداف للقنصلية والتي تعتبر أرضا إيرانية؟
في الحقيقة السبب في كلمة واحدة بل في كلمتين، فشل المنهجية الإسرائيلية في المنطقة ونجاح منهج محور المقاومة، بالتالي وصل الأمر بالعدو الإسرائيلي إلى مرحلة ارتكاب مجازر بحق الدول الأخرى وكسر قواعد الشرعية الدولية في حماية القنصليات وأراضي الدول الأخرى السفارات وغير ذلك. أنا بتقديري الواضح أن العدو الإسرائيلي الآن يبحث عن مخرج، العدو الإسرائيلي مأزوم، العدو الإسرائيلي يريد توريث أطراف جديدة وأيضا تعميق الورطة الأمريكية في المنطقة. أمريكا، أنا أتحدث عميقا، أمريكا في العمق هي الآن متورطة ومأزومة أيضا، وبالتالي نترك ما يحصل في الخارج. أمريكا الآن أمام ملفات لم تستطع أبدا معالجتها بل تورطت أكثر في ذلك. أمريكا مصالحها مهددة في المنطقة، المصالح بالمعنى العام، المشاريع السياسية الأمريكية فشلت، هناك تطبيع حصل لكن كان خجول وآثارها كانت مدمرة على الدول المطبعة وحتى العدو الإسرائيلي. القضية الفلسطينية تأزمت أكثر من السابق، لم يتم حلها. بالتالي الآن أمام هذه الأزمات المتتالية والعميقة الأمريكية الإسرائيلية هناك بحث عن مخارج. المخارج الدبلوماسية لا توجد، هناك ضمانات لمخارج دبلوماسية. حل الدولتين لا يمكن قبول. محور المقاومة لن يقبل بالعروضات الأمريكية و السياسة الإسرائيلية في المنطقة، إلى أن نحن أمام مواجهة جديدة من نوع آخر. أقول بصراحة أمام مواجهة مركبة، أمام مواجهة واسعة، أمام كرسل مواجهة لا ليس فيها قواعد دولية ولا يمكن احترام الشرعية الدولية. محور المقاومة لا تزال تتحرك، لا تزال دول محور المقاومة تتحرك تحت سقف القوانين الدولية. لذلك الموقف السريع الإيراني مطالبة مجلس الأمن باجتماع عاجل، وروسيا مشكورة قدمت طلبا عاجلا لانعقاد مجلس الأمن، وهذا سيحصل اليوم الساعة 9 مساء بصوت فلسطين. بالتالي إيران تحاول من خلال الأقنية الدولية والمسار الدولي السياسي تكبح جماح العدو الإسرائيلي وهذه المكنة الإسرائيلية والعنصرية الإسرائيلية، لكن ليست هناك ضمانات، وهذه الخطورة هنا، ليست هناك ضمانات بأن تبقى دول محور المقاومة تتحرك تحت هذا السقف.
دكتور، بالنسبة لإسرائيل تتقصد فعلا استهداف منذ سنوات، استهداف شخصيات قيادية إيرانية، برأيك هل سيؤدي ذلك إلى خروج إيران وحزب الله من سوريا؟
لا، ليست كذلك. بحيلي أقول هناك الكثير وحتى من الأصدقاء لم يفهموا طبيعة محور المقاومة والعلاقة بين دول محور المقاومة. طبيعة الدول في محور المقاومة لا يمكن أن تهتز بهذه الممارسات الإسرائيلية، لا يمكن لا لسوريا ولا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا لليمن ولا لحزب الله ولا للقوى المقاومة في العراق أن تتخلى عن واجبها السيادي وواجبها الاستراتيجي. هذا لا يمكن أبدا. قضية مرتبطة بجانب إيديولوجي، وكذلك هناك وحدة إرادة في ما يرتبط في القضية الفلسطينية. مسألة فلسطين دخلت في صميم العمق الإيديولوجي والسياسي لمحور المقاومة، وبالتالي لا يمكن الانفكاك بين هذه الأمور. نعم، نحن أمام مواجهة مفتوحة. العدو الإسرائيلي استهدف كما قلت كبار المستشارين العسكريين في الجمهورية العربية السورية. هل محور المقاومة توقف؟ هل تزعزعت إرادة محور المقاومة؟ لا بالعكس، حقيبة إيران مليئة برجالات مجاهدين ومستشارين عسكريين. نحن نتحدث عن الشهيد همداني، نحن نتحدث عن الشهيد سليماني، نحن نتحدث عن الشهيد أبو مهدي المهندس، والآن الشهيد زاهدي والشهداء الآخرين حتى من محور المقاومة كلهم، ليس فقط من الشهداء الإيرانيين. مقاومة لديه هدف واضح ولديه استراتيجية واضحة، ولا يمكن هذه الاستراتيجية تضعف، ولا يمكن أن يتراجع محور المقاومة، بل بالعكس كل قطرة دم جديدة تملي على محور المقاومة مسؤوليات جديدة وإرادة أقوى وتصميم أقوى. وما يحصل في المنطقة كذلك واضح بأن محور المقاومة بدوله ذاهب إلى أبعد النهاية. وركزت أنا في كلامي السابق بأن هناك استراتيجية إزالة العدو الإسرائيلي، لا معالجة الواقع الإسرائيلي في المنطقة. محور المقاومة لا يريد أن يعالج المشكلة، يريد أن يزيل المشكلة. إزالة تأخذ وقتا طويلا، أما المعالجة قد يمكن أن تتم المعالجة بسلسلة من الاتفاقيات ولو كان هناك بعض التنازلات، لكن إزالة هذه الغدة السرطانية من المنطقة تحتاج إلى المزيد من المثابرة والصبر الاستراتيجي وبذل أثمان باهظة من أجل أن يبقى هذا الملف بعد ذلك دون أي مشكلة إسرائيلية في هذه المنطقة.
يعني عدة دول دكتور أدانت الهجوم، بما في ذلك روسيا التي دعت لعقد جلسة لمجلس الأمن بهذا الخصوص، يعني وحضرتك ذكرت هذا الأمر أيضا. لماذا يتجاهل المجتمع الدولي انتهاكات تل أبيب الصارخة للقانون الدولي؟
أنا أولا أشكر روسيا بصفتي الشخصية وبما أمثل وبمن أمثل. دولة روسيا التي هي فعلا أعطت معنى جديدا للسياسة الدولية، السياسة الدولية التي الأحادية القطبية التي كانت ذاهبة إلى تخلي عن بعض القواعد القيمية والقانونية. سوريا ترعى الجانب المشرق للقوانين الدولية، وبالتالي نعم روسيا كانت من الدول الأولى التي أدانت وقامت بالفعل بطلب عاجل لانعقاد مجلس الأمن. لكن لماذا سؤالك هذا سؤال فعلا مؤلم، أنه لماذا الدول الصامتة؟ لأن هي شريكة في الجرم. الآن أنت لاحظي الصواريخ التي تستفيد منها العدو الإسرائيلي أو يستفيد منها العدو الإسرائيلي، أمريكية غربية، الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا. لاحظي مواقف الدول الغربية وأمريكا مما يحصل في أوكرانيا وبين روسيا وأوكرانيا، كلها ذاهبة إلى التخلي عن القوانين الدولية. هناك الآن لا توجد قوانين دولية حاكمة لو لم تكن روسيا والصين وبعض الدول الصديقة. هناك أذواق لبعض الدول، هناك بعض الدول تريد هي التي تسيطر وتأخذ بمفاصل السياسة العالمية، بالتالي من الطبيعي هؤلاء يتخلون. هناك مصالح مشتركة بين العدو الإسرائيلي وهذه الدول التي لم تدين حتى على مستوى الإدانة. يعني أستراليا لاحظي عندما العدو الإسرائيلي يرتكب مجزرة في حق هؤلاء السبعة في فلسطين في غزة، أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي في سيدني، وبالتالي تندد السفارة أو الوزارة الخارجية الأسترالية هذا القتل الإسرائيلي لهذا المواطن مواطنة الأسترالية. لماذا الدولة الأسترالية أعتذر لم تتحرك باتجاه مجازر التي تحصل في فلسطين وفي دول أخرى؟ لماذا الشعوب بدأت تتحرك؟ هي فقدت ثقتها بحكوماتها وبدولها. لذلك نحن أمام سقوط مدوي لرعاة السياسة الدولية، وأيضا في الوقت نفسه أمام مشهدية جديدة حركة الشعوب في العالم. الشعوب هي التي في المستقبل القريب ستأخذ بزمام الأمور. الدول الغربية بالخصوص هي شريكة عميقة فيما يحصل في هذه المنطقة، فيما يحصل في الصراع المحق من الجانب الروسي مع أوكرانيا وكذلك المشاكل الأخرى التي تحصل حتى في جنوب أمريكا.
ولماذا لم يتمكن الحرس الثوري الإيراني من صد هذا العدوان أو الكشف عنه مبكرا، خاصة وأن قادة له كانوا في المكان ومن المفترض تأمينهم بشكل جيد؟
في الحقيقة سؤال وجيه، يعني أنا اسمح لي لا أجيب من الجانب الأمني لأن هناك شيء مرتبط بالجانب الأمني. نحن في صراع مفتوح مع العدو الإسرائيلي، وأرجو وأتمنى من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بلد إيران بأن يوجهوا ضربة أمنية، لأن هذه كانت ضربة أمنية قبل أن تكون ضربة عسكرية، ضربة أمنية واضحة، حتى أيضا نبرهن للعالم بأن الساحة الإسرائيلية أيضا مكشوفة أمام محور المقاومة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية كذلك تستطيع أن تقوم بمثل هذه الضربات، لكن أنا قلت نحن ملتزمون بسلسلة من القواعد الدولية. لا يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية تذهب إلى لضرب سفارات خصومها أو قنصليات خصومها. نعم عندما لا يراعي العدو الإسرائيلي ذلك قد تضطر الجمهورية الإسلامية الإيرانية للضرب، وكان هناك مطالبات من بعض النواب البرلمان البارحة بضرب المصالح الدبلوماسية الإسرائيلية في الدول، لا تبقى أي سفارة إسرائيلية في مأمن من الضربات الإيرانية.
الخبير بالشأن الإيراني الدكتور محمد حسين خليق، شكرا لك على هذه المداخلة.
وللمزيد أيضا حول هذا الاستهداف ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي والعسكري الدكتور كمال جفا. أهلا بك دكتور كمال في سبوتنيك، وأسألك ما المبرر لاستهداف القنصلية الإيرانية وقتل دبلوماسيين برأيك؟
نعم، أعتقد أنه ليس وليد الصدفة أن يتم هذا العمل الإجرامي الكبير والخارج عن نطاق القانون. يعني دخلنا مرحلة الفجور فيما يتعلق بإدارة الصراع، ما يسمى الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي جزء إيران جزء أساسي من هذا المحور. أنا أعتقد أن إسرائيل تجاوز كل الخطوط الحمراء، لم تخدم أي دولة في العصر الحديث لنقل أن تقوم بهذا العمل، يتم استهداف سفارة حقيقة الأمر، وأن يتم قتل عدد من الدبلوماسيين حتى مهما كانت الصفة التي يتمتع بها هؤلاء. وبالتالي اليوم تريد إسرائيل أن تقول للجميع أنها صاحبة اليد الطولة، تنفذ ما تريد في ظل عدم وجود عوامل ردع هو الأساس، لأن أي عوامل ردع مع هذا الكيان أعتقد سيكون مجبرا على التفكير عشرات المرات قبل الإقدام على أي عمل إجرامي. لكن أنا بوجهة نظري تصاعد الضربات الإسرائيلية على دمشق واختصار دمشق على الردود أو التصدي هذا لم يعد مقبولا لا للشارع السوري وحتى لا للمواطن العربي. يعني يتمنى المواطن العربي يشعر بحسرة أن يكون هناك ردود. لماذا يعني خلاف عقيدتنا الإعلامية، لماذا حكومة دمشق عاجزة هي وحلفائها عن الرد أو وضع حد لهذا العدوان أو الغطرسة الإسرائيلية؟ وبالتالي تراكم حجم هذه الضربات، اتساعها، إسرائيل تعمل ضمن خطة ممنهجة بموضوع كأنها تلعب الشطرنج، وبالتالي استطاعت خلال 12 عمل أن تدمر كثير من البنية التحتية، مراكز البحوث، سودعات ذخيرة، مطارات، طائرات، وبالتالي عدم وجود الرد أو عدم وجود معادلة ردع هو الذي أدى إلى أن يتمادى العدو الصهيوني في هذه العمليات العسكرية. وبالتالي أنا أقول لك من حكم متابعتي الملف السوري، عدم وجود رد قاسم على هذه العملية، ربما الضربات القادمة ستكون أقسى وأكثر خطورة، وربما تتناول العاصمة طهران عندما لا يكون هناك ردع أو إيجاد معادلة ردع لهذا العدوان الصهيوني. وبالتالي الفجور الإسرائيلي ناتج عن عدم الردود أو عدم تدفيع العدو الصهيوني أي أسمان بكل الجرائم التي ارتكبها على الأراضي السورية وباقي المنطقة خلال السنوات السابقة.
إيران أعلنت أن هذا الهجوم الإرهابي لن يمر دون رد، ما طبيعة الرد برأيك دكتور؟
عندما نناقش هذا الموضوع لن يكون هناك يعني سكوت أو سيكون هناك رد ورد قاسي. نتمنى أن ترتبط التصريحات الصحفية أو الدبلوماسية على كل مستويات القيادات الإيرانية بمستوى الفعل الميداني، وبالتالي يجب أن يكون التصريح عن أي جهة تصدر إيرانية مهما كانت عسكرية أو سياسية يجب أن تترجم على الأرض. يعني حتى بالنسبة للمراقبين أو محللي العسكريين أو خليني اللي من هم السياسيون الإعلاميون العرب الذين يقومون بالظهور على وسائل الإعلام الدولية والمحلية لم يعد مقنع لديهم لدى الشارع ما يقولونه، وبالتالي أي تصريح إن كان سوريا أو روسيا أو إيرانيا يجب أن يترجم على الأرض. هذا يعطي مصداقية لهذه التصريحات. حتى الآن كأنك مواطن سوري ومثل ما أمثله من الشارع السوري، لا أرى أن هذه التصريحات ستترجم بنفس المستوى التهديدات على أرض الواقع، وبالتالي ربما يكون هناك ردود على مواقع موساد، ربما يكون هناك استهداف من قبل يعني أزرع محور المقاومة، الحزب الله العراقي، الحشد الشعبي، الحوثيون، حزب الله، لكن هذا لا يشفي غليل السوريين ولا يشفي غليل العرب حتى الآن، لأننا أصبحنا في موضع تهكم فيما يتعلق بالتصريحات الصادرة عن كل مستويات أصحاب القرار السياسي أو العسكري في كل دول محور المقاومة.
وهل تتوقع وجود اختراق أمني حتى لم يتمكن الحرس الثوري اكتشاف هذه الضربة مسبقا؟
من المؤكد أن هناك اختراق كبير لتحركات كل من يتصل بالسياسيين أو العسكريين أو الدبلوماسيين أو القادة الميدانيون الإيرانيون وحزب الله في سوريا، شئنا ما بينه. هذا ينم عن اختراق كبير ووصول إلى داتا معلومات وتحديث. يعني إذا استعرضنا الضربات التي تمت خلال السنوات السابقة والاستهداف الدقيق، نعم نعترف، لماذا لا نعترف أن هناك خروقات أمنية واسعة في الجبهات السورية، ولماذا لا يكون هناك تعاون ضمن غرفة عمليات واحدة مدام روسيا وسوريا وإيران حلفاء في المعركة في الحرب على الإرهاب في سوريا؟ لماذا لا يكون هناك غرفة عمليات أمنية عسكرية استخباراتية واحدة تستطيع من خلال تأمين حركة هؤلاء وتستطيع أن تقوم بعملية تمويه وتستطيع أن تعلم إن كان هناك مخطط للاستهداف، وبالتالي أن يتم إعلام الجهات لقول الإسرائيلية عبر مهما كانت الطريقة، وأن تتم العملية ويخذ القرار التنفيذ وبهذه السرعة وضمن زمن قصير ومحسوب. أعتقد لنعترف ونبصم أن المخابرات الإسرائيلية لها اليد الطولة في سوريا وتستطيع أن تحدث خروقات وأن تتابع وبدقة كل تحركات القادة العسكريين الإيرانيين والسياسيين على الأرض السورية.
ما غاية إسرائيل دكتور من هذا الاستهداف الذي يعتبر على أرض إيرانية؟ يعني هل هو توسيع للصراع؟
أنا أعتقد أن إسرائيل تريد توسيع المواجهة ونقل الضوء وتغيير الإضاءة إلى ما يحدث من جرائم في غزة والتغطية لإكمال مشروع. مشروع غزة سيكتمل. إسرائيل ضربت عرض الحائط كل القرارات الدولية، لم تستمع حتى إلى الأصوات الإنسانية التي عمت العالم مظاهرات، وبالتالي نعم ليس لإسرائيل أمام إسرائيل أي خطوط حمر. إسرائيل تفهم لغة القوة، وبالتالي عندما لا يتم تدفيع إسرائيل أسمام بنفس ما ترتكبه من جرائم ستتوسع وتستمر وستكون لها اليد الطولة في المنطقة لاستهداف أي هدف على الإطلاق في سوريا أو في لبنان أو في إيران أو في العراق، وبالتالي 10 سنوات من المواجهة أثبتت نعم ليس إحباطا لكن تمني على المواطن السوري والشارع العربي. هو يحزن الشارع العربي ومتضامن مع السوريين، لكن يقولون ويصبح دور أو موقفنا من تحالفنا مع إيران وموقف الشعب السوري والعربي، لماذا لا تستطيع إيران أن تضرب؟ توجد معادلة ردع، حتى الاتهامات لروسيا موجهة، أنتم أين أنتم؟ وعندما نخرج على وسائل الإعلام أين وسائط الدفاع الروسي؟ وما هي الاتفاقية التعاون الاستراتيجي؟ هناك اتفاقية تعاون عسكري واستراتيجي بين روسيا وسوريا وبين سوريا وإيران، وبالتالي لا يتم تفعيلها، ومن يدفع الثمن؟ هم كل السوريين بلا استثناء، ليس فقط الإيرانيون. لكن وقاحة الإسرائيلي أن يتم استهداف قنصلية أو سفارة ولا يوجد رد، ولا يوجد رد بالمثل ومعادلة ردع، ستتوسع الحرب، ستطول أزرع إيران المنطقة، وما استخدام إيران لطائرات F-35 في تنفيذ هذا الهجوم إلا رسالة لدول المنطقة بأجمع، وبالتالي عليكم أن يعيدوا حساباتهم فيما يتعلق بكيفية التعامل مع العدو الصهيوني، ولا نحن مقدمون على أسوأ مما يحدث أو حدث خلال الأشهر والسنوات السابقة.
من دمشق المحلل السياسي والعسكري الدكتور كمال جفا، شكرا لكم على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي، حيث نشر مركز العمليات التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي تقارير تفيد بمشاركة الأجانب المحتجزين في داغستان في تمويل وتوفير منفذي العملية الإرهابية في القاعة، كما أعدوا لتنفيذ هجوم إرهابي في كاسبيسك.
وبدوره وصف مساعد رئيس الشيشان قائد قوات أحمد الخاصة أبتي علاء الدينوف الهجوم الإرهابي في قاعة كروكوس بأنه معاناة لكييف وشركائها الغربيين على خلفية نجاحات روسيا بما في ذلك على الجبهات.
تضرب وحداتنا العدو كل يوم وتتقدم في كل الاتجاهات. أعتقد أن العدو سيبذل قصارى جهده لمحاولة الحفاظ على موقعه. إن العمل الإرهابي الذي استهدف مجمع كروكوس بموسكو، أعتقد أنه عكس معاناة التشكيلات الأوكرانية والقيادة الأوكرانية والقيادة الأمريكية، وقد تبين أن كل أمالهم لم تكن مبررة لا من الناحية الاقتصادية، لأن الاقتصاد الروسي ينمو ويحتل المركز الخامس، ولا من حيث الهجوم المضاد الذي أعدته كتلة النيتو بأكملها والتي جمعت كل ما لديها من أسلحة ومعدات تقنية. أما العامل الثالث فقد كان الانتخابات على أراضي الاتحاد الروسي، وتبين أنهم فشلوا في جميع المكونات الثلاثة. أعتقد أن الهجوم الإرهابي على كروكوس كان بالفعل نوعا من العذاب، ثم سنرى في الشهر أو الشهرين المقبلين كيف ستبدأ الجبهة في الانهيار ببطء، وستبدأ التشكيلات الأوكرانية في التراجع تاركة وراءها مناطق واسعة ليس لديها القوة ولا الوسائل لمقاومة القوات الروسية.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الكاتب والباحث الاستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب. أهلا بك دكتور حسام في برنامج بلا قيود، وأسألك كيف سيؤثر موقف واشنطن تجاه هجوم كروكوس الإرهابي على صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية؟
طبعا نحن نعلم وندرك تماما أن هذا الهجوم الإرهابي مؤخرا على كروكوس في موسكو ينم أولا عن خيبة أمل كبيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية من مسألة المعركة الحاصلة في أوكرانيا وتحقيق انتصارات روسية على الجيش الأوكراني. وهناك استقراءات سياسية وعسكرية تشير على أن الجيش الأوكراني مع بداية الصيف سيصبح لديه نقصا حادا في العتاد وأيضا في أعداد المقاتلين، وبالتالي هناك خشية من إعلان هزيمة حقيقية. هذا التفجير أنا بتقديري أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من خلفه أو من عمل معها ومع استخبارات غربية بالعموم أن يلفت الأنظار إلى مكان آخر بعيد عن المعركة والانتصارات في أوكرانيا، وهي أنه من الممكن جدا أن يكون هناك استهدافا مباشرا داخل موسكو، وبالتالي الأمن الداخلي الروسي هو في خطر، وهو أيضا أمام مواجهة تنظيمات هي بصناعة أمريكية واستخبارات غربية، ومن الممكن أن تحرك هذه الاستخبارات تلك الأدوات والذرائع للضغط أكثر على حكومة وقيادة موسكو لجهة إشغالها عن الهاجس والأولوية الحقيقية بما يتعلق في الجبهة الأوكرانية.
يعني دكتور، بعد كل هذا التستر الأمريكي على هذه الجريمة ونتائج التحقيقات، ألا يمكن اعتبار الإدارة الأمريكية شريكا في الجريمة بالأساس؟
لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساس في هذا العمل الإرهابي، وبتقديري أن هذا العمل يعني جاء بشكل مدروس ودقيق، وهو اختار مكانا مدنيا بعد نجاح فوز ساحق للرئيس بوتين في الانتخابات، وأيضا جاء بعد اتخاذ قرار بفيتو روسي صيني لموافقة أمريكية بما يتعلق في فلسطين. وبالتالي هناك خيبة أمل كبيرة لدى الغرب بالعموم، لا سيما أمريكا وبريطانيا على وجه الخصوص، بما يتعلق بأداء روسيا سياسيا وحتى عسكريا. لذلك اختار هؤلاء المكان المدني للقيام بالتفجير وهذا العمل الإرهابي لإعطاء انطباع أن الحالة المدنية أو الشعب الروسي من الممكن أن يتذمر أو ينقلب على القيادة الروسية نتيجة هذه الضغوطات. ما يميز الفعل مباشرة بعد انتهائه هو الإجراءات السريعة التي قامت بها الشرطة الروسية والأجهزة المختصة في إلقاء القبض على الفور خلال ساعات على الفاعلين، وهناك ملاحقات تجري على آخرين، وأيضا هناك خيوط يعني أصبحت ممسوكة لدى الاستخبارات الروسية بما يتعلق أن هناك تحريضا غربيا بشكل مباشر، وأوكرانيا لعبت دورا أساسيا في هذا التفجير، ويقف من خلفها طبعا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وكيف ترى تأثير الهجوم الإرهابي على كروكوس في فتح أعين العالم أجمع وإظهار الطبيعة الإجرامية لكل من نظام كييف وأمنائه الغربيين؟
بكل أسف نحن أمام عالم هو يبرر الإرهاب ويتعامل معه على أنه أحد الأدوات السياسية المبطنة والعسكرية لفرض الهيمنة ولتمرير القرارات الدولية. اليوم الأمريكي والغرب بالعموم يتعامل مع الإرهاب وهو يعتبره أحد الوسائل المهمة بالنسبة له في الكواليس لتحقيق ما لم يستطع أن يحققه في السياسة، أتحدث كأروقة سياسية ودبلوماسية وحتى في الحالة العسكرية والاقتصادية. لكن هذا المشهد خطير لأنه سيؤثر على العلاقات الدولية البناءة والحقيقية، وأيضا سيعطي انطباعا جديدا أن العالم اليوم لم يعد يكترث بالدماء، ولم يعد يكترث بالأمن الإنساني، ولم يعد يكترث بكل ما له علاقة في مسألة حقوق الحياة للمواطنين في مختلف البقاع في العالم لا سيما المدنيين. وبالتالي لم تعد المواجهة مواجهة تقليدية عسكرية بين الجيوش. بكل أسف هذا الأمر يفتح مجالا جديدا أمام الإنسانية جمعاء. قد يدرك بعض المواطنين من الغرب أو حتى من الداخل الأمريكي والبريطاني أن هناك همجية تمارس من قبل عواصم غربية، ولكن بالمقابل هذا المواطن الغربي في رأيه هو يعني يستمع للرواية الأمريكية والبريطانية، وبكل أسف ينقاد وراء تلك السياسة. لذلك من المهم جدا أن مثل هذا التفجير الذي حصل في موسكو أن يكون له أيضا أدوات إعلامية ترسل رسائل وتكشف الحقائق وترويها، وتصل هذه الحقائق أيضا إلى الغرب بالعموم ليدرك تماما أن حكوماته لم تعد تهتم بشأن حقوق الإنسان بقدر أنها تلهث عن المال وتحقيق المصالح واكتساب الهيمنة من خلال العبث بأمن الشعوب.
الباحث الاستراتيجي في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب، كنت معنا في بلا قيود، شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى آخر تطورات الصراع في أوكرانيا، حيث قال رئيس الوفد الروسي في المفاوضات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من الأسلحة كونستانتين غافريلوف إن روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بددت الأساطير حول تفوق المعايير العسكرية الغربية.
حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك المحلل السياسي الروسي ميخائيل سمولين.
إن محاولات تعليم الجيش الأوكراني القتال وفقا لمعايير الناتو بأسلحة الناتو لا تحقق نجاحا واضحا. جميع المعدات التي يتم توريدها إلى أوكرانيا ليست مناسبة تماما للظروف التي تجري فيها العمليات العسكرية. فالتكتيكات الغربية التي يتم تدريسها للجيش الأوكراني لا هي ولا المعدات العسكرية توفر للجيش الأوكراني أي تفضيلات إضافية أو أي مزايا. لا توجد نتائج سواء في الهجوم أو الدفاع، فالقوات الروسية تسحق القوات الأوكرانية في مواقع الدفاع دون بذل أي جهود إضافية. ولهذا السبب كان هناك قدر معين من فضح الابتكارات العسكرية والفنية العسكرية التي يفترض أن يتمتع بها حلف شمال الأطلسي. أعتقد أن هذا هو السبب وراء تباطؤ المتخصصين الغربيين في نقل المعدات الجديدة إلى الجانب الأوكراني. وبما أن صورة المعدات العسكرية الغربية الحديثة آخذة في الانخفاض، فإن هناك خسائر خطيرة للغاية في الصورة للمجمعات الصناعية العسكرية الغربية. ولذلك أعتقد أن هذا هو السبب بالتحديد الذي يجعلهم ليسوا في عجلة من أمرهم لتزويد أوكرانيا بأحدث الأسلحة.
وكشف المقدم في الجيش الروسي أندري مارتشكا عن وصول جماعات نازية مسلحة إلى المدن الحدودية مع روسيا في مقاطعة خاركوف لمنع السكان الموالين لروسيا هناك من التوجه إلى المدينة.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فايز حوالة. أهلا بك دكتور فايز في برنامج بلا قيود، وأسألك عن محاولات جماعات كييف النازية تطويق مدينة خاركوف شرق أوكرانيا، يعني ما الذي يخططون له هناك؟
في حقيقة الأمر بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم، طبعا ظهر في الآونة الأخيرة أن هناك تقدما ملحوظا من قبل الجيش الروسي باتجاه خاركوف ومناطق خاركوف، وهذا الأمر كان مدعاة من أجل تأمين الحماية للأراضي الروسية، إذ أن المناطق الحدودية وخاصة مدينة بيلغراد بالإضافة إلى لوغانسك ودونيتسك تتعرض بشكل دائم للقذائف وللهجومات من قبل النازيين الأوكران. لذلك هم يعرفون بأنه في نهاية المطاف سوف تعود المناطق التاريخية لروسيا الاتحادية إلى روسيا الاتحادية. وهنا لا يسعني إلا أن أقول ما قاله الرئيس بوتين. الرئيس بوتين قال عندما أتت أوكرانيا وأصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي أو من الإمبراطورية حتى الروسية، أتت بجزء صغير من الأرض، فإذا أرادت أن تذهب فتذهب بما أتت، لأنه كل ما أعطي لها هي أراضي روسية بامتياز. لذلك هم يشعرون ويعلمون تماما بأنه في نهاية المطاف سوف يكون هناك استعادة لمدينة خاركوف، إضافة إلى وحسب المحللين الأمريكان والخبراء العسكريين وخبراء المخابرات بأنه ربما تسقط أيضا أديسا، وبالتالي هذا يعني بأنه لن يعد هناك منفذا للبحر الأسود بالنسبة لما تبقى أو ما سيتبقى من أوكرانيا. ومنذ فترة ليست بالبعيدة بدأت القوات الأوكرانية بسحب الوثائق والمستندات والأوراق الرسمية من خاركوف، وهذا يعني هو عبارة عن تمهيد لتسليم هذه المدينة أو الهروب أو الخروج من هذه المدينة. وبالمناسبة مدينة خاركوف لها أهمية غاية في الأهمية، ففيها المعامل والمصانع وخاصة العسكرية، فيها أماكن تجميع وتصليح محركات الدبابات وصيانة الدبابات، وما زالت تستخدم حتى الضربة الأخيرة التي وجهتها القوات الروسية لهذه المدينة. لذلك اليوم هي تحاول حصار هذه المدينة، أقصد هنا القوات الأوكرانية، من أجل عدم خروج المدنيين الذين يرغبون بالخروج بأي اتجاه سواء كان باتجاه روسيا أو باتجاه أوكرانيا.
نعم دكتور، يعني يعتقد رئيس شركة رين ميتل الألمانية للصناعات الدفاعية أن الولايات المتحدة سترفض مساعدة الأوروبيين في حال نشوب صراع قوي. هل سنشهد حالة من عدم الثقة التي بدورها قد تؤدي إلى أزمة أوروبية عسكرية؟
لم تعد هناك ثقة على الإطلاق بين الولايات المتحدة الأوروبية والشعب الأوروبي على أقل تقدير، ولكن ذلك لم يصل بعد إلى أساس الأوروبيين الذين بكل صراحة تم تعيينهم بشكل أو بآخر بضغط أو بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك حتى تصريحات الرئيس ترامب بأنه سيخرج من الناتو وأنه لن يقدم بعد ذلك أي مساعدة لدول الناتو في حال لم تدفع، وهذا الأمر مهم للغاية. إذن الوضع في حقيقة الأمر أعتقد بأنه ربما تمهيد لمحاولة الاستفادة، انتبهوا، استفادة الدول الاتحاد الأوروبي من موجات اللاجئين والمهاجرين التي بدأت منذ العام 2015 إلى يومنا هذا، وفي أغلب هذه الحالات كان هناك عدد كبير جدا من الخلايا النائمة الإرهابية التي تم زرعها في وسط أوروبا من أجل استخدامها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عند الطلب في حال رفضت أي دولة أوروبية الانصياع لأوامر الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم عندما يقول الرئيس الفرنسي بأنه سوف يرسل على سبيل المثال إلى أوكرانيا حوالي 2000 عسكري، أنا أعتقد بأن هؤلاء سيكونون يشبهون تماما فريق كرة القدم القطري، ولا أحد منهم أوروبي كما فريق كرة القدم القطري الذي لا يوجد فيه أي قطري. إذن من أين سيأتوا بهم؟ سيأتوا بهم من هؤلاء اللاجئين، وهذه عبارة عن تكرار للتجربة الأمريكية عندما غزت العراق في العام 2003، فهي استجلبت الأوكرانيين وخاصة المختصين في الحرب الكيميائية تحت وعود بأنهم في حال الفوز وعند الفوز وعند الانتهاء من الحرب ربما يعطيهم الإقامة الدائمة أو حتى الجنسيات لهؤلاء الذين شاركوا في بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية في حربها في العراق. أيضا تتكرر اليوم هذا الأمر أعتقد بالاتحاد الأوروبي، وليس ببعيد على الإطلاق. لنأخذ على سبيل المثال الحرب العالمية الأولى وماذا فعل العثمانيون عندها، إنهم أخذوا الجيش الانكشاري ما يسمى، الذين يضعونه في المقدمة من أجل استهلاكه كلحم لا أكثر ولا أقل، بعدها يأتي الجيش النظامي العثماني ليحتل الأراضي التي تم فتحها عن طريق ما يسمى بالجيش الانكشاري.
كما تفضل دكتور، وبعد كل هذه الرؤية الواضحة لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا الزعماء الأوروبيون الذين يتبعون أوامر البيت الأبيض بشكل أعمى لا يعتبرون؟
المصالحهم الخاصة الضيقة كأحزاب على سبيل المثال أو مصالحهم الخاصة، من تريد من الساسة الأوروبيون الذين ينصاعون وينفذون الأوامر وبكل رحابة صدر، من تريد؟ فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كلهم لهم تاريخهم الأسود ولهم مصالحهم الخاصة ولهم، يعني مثلا على سبيل المثال تعالوا نتحدث عن فرنسا. فرنسا اليوم شعرت بأنها فقدت سيطرتها بعد أن خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا كما نعلم هي دولة نووية، وأصبحت فقط فرنسا هي الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي. أرادت استغلال ذلك من أجل فرض نفسها كأنها تعطي مظلة نووية لدول الاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تمنعها. تمنعها كيف؟ من خلال زرع الرؤوس النووية في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن ألمانيا التي يوجد فيها قنابل نووية. اليوم الحديث يجري عن عدة دول أخرى ومن بينها بولندا. إذن أصبحت هذه المظلة النووية الفرنسية التي يحاول الرئيس الفرنسي فرض نفسه على دول الاتحاد الأوروبي عديمة الفائدة. الدول فرنسا أيضا كانت مستعبدة اقتصاديا دول أفريقيا، اليوم يهرب الرئيس الفرنسي من أفريقيا. إذن هناك إضعاف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لفرنسا حتى لا تأخذ دور ريادي بعد أن أضعفت ألمانيا كقوة اقتصادية، اليوم تضعف فرنسا كقوة عسكرية. وبالتالي يسهل عليهم الهيمنة والسيطرة أكثر فأكثر على دول الاتحاد الأوروبي. من هنا يأتي الانصياع الأعمى من قبل الساسة الأوروبيون للولايات المتحدة الأمريكية وتنفيذ جميع أوامرها.
أيضا دكتور، خبير سابق في الأمم المتحدة وصف خطة زيلينسكي للتسوية في أوكرانيا بالجنون، أليس هذا تأكيد على أنه لا أحد في أوروبا يؤمن بهذه الخطة؟
بالأساس منذ أن وضعت هذه الخطة لا أحد يؤمن بها على الإطلاق، ولكن وضعوها من أجل عدم التفاوض، وضعوها من أجل عدم إحلال السلام، وضعوها من أجل إطالة الأزمة الريسمة كما هم توقعوا أن يلحقوا هزيمة استراتيجية بروسيا الاتحادية على أراضي أوكرانيا، ولكن هذا الأمر لم يتم. وحتى نفسه زيلينسكي غير مقتنع بهذه الخطة، ولكن هي خطة للعرقلة وليست للسلام، خطة لإطالة أمد الأزمة وليس خطة لحل الأزمة، لأن هناك مبادرات أخرى، المبادرة الصينية، المبادرة الأفريقية، مبادرة حتى البابا فرانسيس، كل هذه المبادرات هي عديمة الرؤية لطالما أن روسيا الاتحادية مصممة ومصرة على تحقيق جميع الأهداف التي بدأت من أجلها العملية العسكرية الخاصة على الأراضي الأوكرانية، وفي مقدمتها ضمان أمن الأراضي الروسية، وضمان بشكل مكتوب وليس شفهيا كما جرى إبان انحلال وتفكيك الاتحاد السوفيتي للأمن. ويجب أن يعلم والجميع يعلم والدول الغربية تعلم بأن أمن دولة لا يكون على حساب أمن باقي الدول، وإنما الأمن يجب أن يكون مشتركا وأمن للجميع. لذلك أنا أعتقد اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن انتهت من محاربة روسيا حتى آخر أوكراني سوف تبدأ بخطة الخطة الجديدة وهي محاربة روسيا حتى آخر أوروبي.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فايز حوالة، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا الاقتصادي، أكدت وسائل أعلام بريطانية أن العقوبات الغربية لم تردع روسيا عن مواصلة عمليتها في أوكرانيا، بل وتسببت بالضرر الاقتصادي البريطاني والأوروبي، وأنه بعد أكثر من عامين من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الروبل سيتحول إلى أنقاض بسبب العقوبات، يبدو الاقتصاد الروسي أكثر مرونة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% خلال العام الماضي، متجاوزاً كل دول مجموعة السبع.
وأضافت: بدلاً من ذلك، فإن الجهود الغربية الرامية إلى شل المجهود الحربي الذي يبذله الكرملين من خلال تجميد الأموال وإبعاد البنوك الروسية عن أنظمة الدفع الدولية ووقف التجارة لم تسفر إلا عن دفع موسكو إلى بناء علاقات أفضل مع شركاء دوليين آخرين بما في ذلك الصين وإيران، موضحة أن الخبراء الآن يدقون ناقوس الخطر، محذرين من أن بريطانيا وشركائها الأوروبيين سوف يصبحون أضعف في مواجهة أعدائهم وأكثر خضوعا للولايات المتحدة فيما إذا استمر فرض هذه العقوبات بشكل متسارع.
وتأكيدا لذلك، كان قد قال لسبوتنيك وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو:
نحن نعتقد حقا أن إمدادات الطاقة لا علاقة لها بالإيديولوجيا وكل ما يتعلق بالعالم الواقعي، ولن نسمح أبدا لأنفسنا بالخلط بين الإيديولوجيا والأشياء العملية في مجال إمدادات الطاقة. وحتى خلال أصعب الفترات الزمنية كانت الإمدادات إلى هنغاريا مستقرة نظرا لوجود شركاء موثوقين لدينا، كما التزم شركاؤنا الروس أيضا بالتزاماتهم التعاقدية مثلنا تماما. لذلك بما أنه يتوفر مصدر للطاقة وطرق عبور وأيضا جهة مشترية، لا أرى أي مشاكل في أمن الإمدادات، وكما فعلنا حتى الآن فقد مثلنا دائما مصالحنا الوطنية خلال مناقشة العقوبات. لدينا رأي واضح للغاية وأقوله بجرأة هنا لأنني أقول ذلك في كل مكان، وهو أن سياسة العقوبات كانت ضارة للغاية بأمن أوروبا والاقتصاد الأوروبي، ويجب أن أخبركم أن هذا الرأي لا يزال لدى الأقلية في أوروبا، لكن لكنني آمل أن يتغير بمرور الوقت.
وللوقوف على نتائج هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الدكتور فريد ميليش. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. ونبدأ من هذه العقوبات على روسيا والتي ألحقت أضرارا بالاقتصاد الأوروبي في حين نما الاقتصاد الروسي، وهذا طبعا باعتراف وسائل الإعلام والمسؤولين الغربيين. ما نتائج ابتعاد روسيا عن الغرب والاعتماد على الإنتاج المحلي البحت؟
العقوبات الأمريكية والبريطانية والغربية على الشركات أو الأفراد تحت ذرائع أو مسميات أو مسوغات ليست بغريبة عن نهجهم وسياساتهم، وخاصة تجاه روسيا. فروسيا استطاعت بيع النفط إلى الخارج بما يقارب 9 مليون برميل يوميا، ولم تتوقف بعد زيادة إمداداتها إلى الهند. هذا النفط في جله كان يذهب باتجاه أوروبا، إذن هو يوفر على المواطن الأوروبي الكثير من دفع الأموال تجاه السلع والأخرى وأشياء أخرى، كونها بأسعار مخفضة عبر نورد ستريم الذي كان يصل بأوروبا وعبر طرق أخرى. إذن المنطق هنا يقول أن المتضرر هو أوروبا. حتى بعض التقانية وبعض الشركات التي تستثمر داخل الاقتصاد الروسي في مجال المركبات أو سواها أو ما شابهها أو الإلكترونيات كلها انكفأت. يا ترى هل هذه السياسات الأوروبية التي اتخذتها هذه الحكومات تناسب هذه المؤسسات الاقتصادية؟ كل المؤشرات والآراء تقول أن هذا الكلام ارتد على تلك المؤسسات وتلك الأفراد أو الهيئات الاقتصادية، وبالتالي نحن ننتظر أن ينعكس على تلك الحكومات وقراراتها في نفس الوقت.
دكتور، ألا يجب أن تؤدي هذه المؤشرات إلى تغيير جوهري في تفكير الأوروبيين فيما يتعلق بسياسة العقوبات برأيك؟
الاقتصاد الروسي متين واستطاع أن يقف في وجه هذه العقوبات، بل استطاع بطريقة أو بأخرى أن يثبت لهم أنهم غير قادرين على إرضاخ روسيا لتلك الحالة التي يريدونها. فمن هنا فعلا عندما يقع الضرر كما أسلفت على المؤسسات والأفراد، هم فرضوا عقوبات على مؤسسات وأفراد روسية تحت مسميات واهية كما أسلفت، أو أنها تدعم المجهود الحربي أو سوى ذلك، لكن هذا الكلام بالنهاية ارتد على الأوروبيين الذين يسيرون في نهج الولايات المتحدة الأمريكية في ذاك الحلف الغربي للدول الصناعية التي على ما يبدو ستبدأ أن تعاني من أزمات في أوقات ليست بعيدة. لكن هنا كما أسلفت الضرر يقع على المواطن الأوروبي، يجب أن يضغط على حكومته لتبديل تلك المواقف. والسؤال هنا هل ستستطيع أوروبا أو حتى حكوماتها أن تكمل في ظل الواقع الاقتصادي الحالي؟ تلك الزيادة في تكلفة استيراد الطاقة من الخارج بديلا عن النفط والغاز الروسي، تلك الحكومات التي تتحدث عن الديمقراطية ومصالح شعبها يجب أن تنظر إلى تلك المصالح حقيقة. فمصالح تلك الأفراد مرتبطة بحياتها اليومية، بمدخراتها، بحياتها، بالسلع الأساسية بالحد الأدنى التي شهد ارتفاع الكثير منها نتيجة تلك العقوبات التي أسموها على روسيا، لكن في النهاية هي عقوبات على المواطن الأوروبي تحديدا.
ما حاجة روسيا للسوق الأوروبية إذا كانت الإمدادات إلى الأسواق البديلة قد تمت بالفعل؟
الاقتصاد الروسي منيع ويرتكز إلى تصدير الطاقة في الأسواق البديلة كما أسلف، وبالتالي لن تتأثر بها كما تحدثنا، بل أوروبا هي من وقع عليها الضرر. وإضافة إلى الأسواق البديلة واتساعها باتجاه وتوسعها واتساعها باتجاه الهند والصين، صنعت حالة جعلت من الاقتصاد الروسي أكثر قوة في هذا الاتجاه، فلم يستطيعوا أن يتحكموا بتلك مصادر الطاقة تجاههم. وفي آن واحد يا ترى هل باقي الدول التي تلقت النفط الروسي كالهند والصين هل هم سعيدون بأن تلك الدول التي تنافسهم وخاصة الإمارات الصيني عالميا بأن يحصل على النفط الروسي؟ إذن لديهم معضلة، وروسيا ليس لديها تلك المعضلة. وكذلك قطاعات أخرى مثل معالجة المعادن وإنتاج الإلكترونيات والأجهزة البصرية أو الحواسيب، حتى المركبات وتلك الشركات التي انسحبت من صناعة المركبات في روسيا لم تستطع أن تؤثر، فاستطاعت بالتبادل التجاري ما بين روسيا والصين على سبيل المثال سد تلك الثغرات. إذن القطاع الاقتصادي متماسك ليس فقط في قطاع النفط، بل هو يرتكز على أكثر من تبادل تجاري، لكن أهمها مصادر الطاقة.
وما احتمال حدوث ركود في أوروبا؟ ما هي الأزمات التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد الأوروبي هذا العام؟
وهل تعافى الاقتصاد الأوروبي من أزمة الرهن العقاري لعام 2008؟ هل يتأثر بقوة الاقتصاد الأوروبي بما بعد كورونا؟ نعم تأثر ولا زال يتأثر، وهذه الأزمة الحالية الآن التي هم من صنعوها لدعم أوكرانيا كما يتحدثون، ومعاداة روسيا والتعاطي معها بطريقة لا تليق بدولة كبيرة، دولة صناعية، دولة ذات اقتصاد قوي. فالدول الصناعية الست التي دائما تقوم بصناعة اقتصاديات أوروبا التي تتبع الغرب الأمريكي بطريقة أو بأخرى ستعاني من أزمات مالية، ستعاني من أزمات في الركود وارتفاع البطالة أيضا، وهذه المؤشرات الثلاث تؤدي بحالة أو بأخرى إلى أن يشعر الأوروبيين حكوماتهم أفرادهم مؤسساتهم، وإذا كنا نتحدث عن مؤسسات اقتصادية ما فوق الدول هي التي تسير هذه المنظومات الاقتصادية الأوروبية هي أيضا ستتأثر، وبالتالي في المجمل هناك منعكسات اقتصادية قادمة في المجالات الثلاث لأوروبا، وقد يكون لدول أخرى مأزومة داخليا كالولايات المتحدة الأمريكية، ولا ننسى الربط ما بينهما، فهم في السياسة والاقتصاد لديهم حالة متقاربة جدا.
أستاذ الاقتصاد الدكتور فريد ميلي، شكرا لك على هذه المداخلة.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وإلى فقرة رحمة الرمضانية التي أطلقتها سبوتنيك لمساعدة المحتاجين، وهي اليوم من سوريا التي تحكي حجارات أزقتها العتيقة حكاية الألفة والمحبة التي تكتنف ساكنيها. تحمل الطفلة ماريا 9 سنوات بين يديها سكبة رمضان، وهي تحاول المحافظة على توازن الصحن الذي تحمله بيدها الأخرى إلى جيرانهم، وما أن يفتح لها حتى تسلم السكبة لتعود أدراجها إلى منزلها محملة بسكبة أخرى مقابلة من الجيران.
في حي الطابيات بمدينة اللاذقية التقت سبوتنيك بالسيدة عائشة عبيد أم عمر، والتي تحرص على إرسال سكبة يوميا إلى جاراتها.
أنا بذكر لما كنت صغيرة كانت الماما تطلب مني أني أخذ صحن الأكل للجيران، ودائما صحن الأكل بده يكون مميز، صحن الأكل بده يكون من أطيب طبخة موجودة عنا بالبيت، وكنت أحمل صحن الأكل وأخذه لعن جارتي، وهي جارتي بالمقابل ما تخليني أرجع فاضي، بدها تعبي لي الصحن حتى لو كانت الطبخة نفسها، المهم أنه صحن الأكل بده يرجع مليان. هي العادات والتقاليد اللي نحن تربينا عليها هي جزء من حياتنا، هي جزء من عاداتنا. يعني أنا بتذكر هيدي الأوقات الجميلة لما كنا نقعد على صفرة الأكل، نقعد على المائدة، تكون المائدة فيها عدة صحون وكل صحن من عند جارة، وخاص بالحوارف الشعبية نشوف أنه الأطفال عم يلفوا بصحن الأكل من باب لباب، وهيدا الشيء كتير حلو، يعني بيدل هيك على المحبة والألفة بين الناس. هلأ بجوز ما هلأ مع غلاء المعيشة، مع الوضع الاقتصادي اللي نحن عايشينه، واللحوم ما عادت موجودة بالسكبة الرمضانية. أيام زمان كان الأكل الطيب اللي فيه لحوم كان موجود بشكل كتير كبير بأغلب البيوت، هلأ رح نقول أنه تلاشى من أغلب البيوت، لأنه الناس صار وضع الاقتصادي صعب، صار في عنا التزامات أكثر، صارت الناس نباتية بتميل أكثر للأكلات النباتية. بس رغم هذا الشيء ما بيمنع أني أنا أبعت لجارتي صحن تبولي، أو هي تبادلني بصحن فتوش أو صحن خبيز. كمان في عادة كتير حلوة موجودة بأول يوم رمضان، وهي سكبة رمضانية البيضة. أنا كست بيت أول يوم برمضان لازم أطبخ أكلي من أكلات البيضة، الشاك كريم، اللبنية، الششبرك. منقول دائما انه بهيدا الصحن نتفائل انه تكون الايام كلها بيضاء برمضان. طبعا هي العادة الجميلة انا بتمنى نضل محافظين عليها ونعلمها لأولادنا، نعلم أولادنا عمل الخير، نعلم أولادنا انه اذا انت بخير جارك بخير، نعلم أولادنا أنه إذا أنت شبعان جارك شبعان، والله ورب العالمين وصانا بسابع جار. يعني إذا أنا بدي طلع سكبة رمضانية لشخص بحاجة بعت له إياها بطريقة بطريقة مثالية، بطريقة مثل ما ببعتها لجارتي، ما بحسسه انه هو لانه بحاجة ابعتها، لا بالعكس انا بدي ابعت له هيدا الطحن الاكل الطيب، بدي ابعت له اياه من مثل ما بيقولوا من وجه الطبخة، من من الاكلات الطيبة اللي عاملتها انا بشهر رمضان. رمضان مبارك عليكم، كل عام وانتم بألف خير.
وشددت أم عمر على أهمية أن نعلم أولادنا الحفاظ على هذا الموروث انطلاقا من تبادل الأكل، وأن يعم الخير بين الجيران، فإذا كان جارك بخير فأنت بخير.
نهاية الحلقة، إلى اللقاء.